أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. فيسعدني بعد التوكل على الله والاستعانة به أن أشرع في الدرس 11 من دروس شرح الباب 11، الخطوة الأولى من خطوات سير الدرس، الإجابة على أسئلة الدرس السابق. الدرس 10 كانت لدينا 5 أسئلة. السؤال الأول: لماذا لا يصح اتحاده تعالى بغيره على معنيي الاتحاد، الاتحاد المجازي والاتحاد الحقيقي؟ الجواب: أما على معنى الاتحاد المجازي، على المعنى المجازي للاتحاد، وهو صيرورة الشيء شيئا آخر بالكون، كون يعني بالوجود، والفساد يعني العدم، فلا يصح اتحاده تعالى بغيره لاستحالة الكون والفساد عليه تعالى، لاستحالة أن يكون موجودا ومعدوما، يعني يكون موجودا ثم يعدم. وقلنا هذا الاتحاد المجازي مبني على هذا المجرى، مجرى الكون والفساد، الوجود والعدم، وهذا مستحيل على الله أن يكون موجودا ثم يعدم. وأما على المعنى الثاني وهو الاتحاد الحقيقي الذي هو صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا، نرد ونقول أنه لا يصح اتحاده تعالى بغيره. لماذا على هذا المعنى؟ لأن الاتحاد في نفسه غير ثابت، فكيف نثبته لغيره؟ الاتحاد، وبينا أن الاتحاد في نفسه غير ثابت لأن هذين اللذين أردنا أن يتحدا، ألف وباء مثلا، بعد اتحادهما هل هما موجودان أو معدومان، أو أحدهما موجود والآخر معدوم؟ على الفرض الأول إذا كانا موجودين إذن لا يوجد اتحاد، إذا كانا معدومين والذي وجد هو شيء ثالث إذن أين الاتحاد بين ألف وباء؟ ألف وباء معدومان، والاتحاد إنما يكون بين الشيء الموجود. وعلى الفرض الثالث أن أحدهما موجود والآخر عدم، نقول أيضا ماكو اتحاد، لأن الاتحاد لا يكون بين شيء موجود وبين شيء معدوم. فعلى هذه الفروض الثلاثة لا يوجد اتحاد، فإذا لم يتحقق لنا الاتحاد في نفسه غير متحقق، فكيف نثبته لغيره؟ وعلى هذا نقول لا يصح اتحاده تعالى بغيره. السؤال الثاني: إن استحالة انفعاله عن غيره واستحالة النقص عليه تمنعانه من ماذا؟ إذا قلنا أنه تعالى لا ينفعل ولا بغيره ولا يتغير، وأن النقص عليه مستحيل، هذان الأمران يمنعانه تعالى، يمنعان ذاته تعالى من أي شيء؟ الجواب: استحالة هذين الأمرين تمنعانه من كونه تعالى محلا للحوادث. ما معنى محلا للحوادث؟ أي استحالة قيام الحادث به تعالى، أي يمتنع أن يقوم به حادث. السؤال الثالث: ما هو ردك على من قال إن صفاته تعالى حادثة متجددة بحسب تجدد المتعلقات؟ الجواب: ردنا هو أن ذلك باطل، لوجهين. الوجه الأول، لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره، انفعاله يعني تغيره، لزم أن تكون ذاته متغيرة، لأن هذا الذات إذا طرأ عليها شيء لابد أن تنفعل مع هذا الطارئ وتتكيف معه فتتغير، ولا يمكن نسبة التغير إلى ذاته تعالى. الوجه الأول، لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله. ما معنى انفعاله؟ يعني لزم تغيره، وهذا اللازم باطل. فالملزوم وهو كون صفاته حادثة متجددة أيضا باطل، إذا بطل اللازم بطل الملزوم. الوجه الثاني، إن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه، فلو كانت صفاته حادثة متجددة نقول قبل أن يتصف بها ألم يكن خاليا منها؟ ألم يكن مجردا منها؟ قبل أن يتصف بالعلم، إذا كنا أن العلم صفة حادثة متجددة، حادثة يعني لم تكن فكانت، قبل أن تحدث كانت ذاته خالية من العلم، كانت ذاته خالية من القدرة، خالية من هذه الصفات الحادثة المتجددة. إذا خليت يعني كان قبل أن يتصف بها كان ناقصا، ويمتنع عليه النقص. أعيد أقول إن الوجه الثاني، إن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه، فلو كانت صفاته حادثة متجددة لزم خلوه من الكمال، والخلو من الكمال نقص. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. السؤال الرابع، ما هو الدليل على بطلان القول بالرؤية عقلا؟ الجواب، الدليل على بطلان القول بالرؤية عقلا هو لو كان الله تعالى مرئيا لكان في جهة فيكون جسما، وكونه جسما باطل كما تقدم. تقدم أننا نفينا عنه الجسمية، فيكون الملزوم وهو كونه تعالى مرئيا باطلا كبطلان اللازم. إذا كان اللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. السؤال الخامس، ماذا يريد الماتن قدس الله نفسه العلام الحلي بقوله ولن النافية للتأبيد؟ الجواب، يريد الماتن أن يجعل هذا دليلا سمعيا مؤيدا للدليل العقلي، لا دليلا مستقلا قائما بذاته، لا مؤيد، ولا يريد أن يجعله دليلا مستقلا، لأن المطلب هو مطلب يقيني، القضية التي يتحدث عنها قضية يقينية، بينما الأدلة أو أكثر الأدلة السمعية النقلية هي ظنية، ظنية يعني لا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين. يريد الماتن أن لن عند أهل اللغة لتأبيد النفي، وإذا لم يره موسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام، فإن غير موسى بطريق أو لا سوف لا يرى. بهذا نكون قد انتهينا من الإجابة على أسئلة الدرس السابق. أما درسنا فرقمه الدرس الحادي عشر في شرح الباب الحادي عشر، عنوانه نفي الشريك ونفي المعاني والأحوال عنه تعالى. نفي الشريك عن الله تعالى ونفي المعاني والأحوال عنه تعالى. مصطلحات الدرس، لدينا مجموعة من المصطلحات لا بد أن نكشف عن معناها حتى لا تعيق حركتنا في قراءة الدرس وبيان فكرة الدرس. المصطلح الأول: عدم توقف صدق الأنبياء على الوحدانية. سيأتي عبارة أو سميها مصطلح من مصطلحات الشارح، أن صدق الأنبياء لا يتوقف على إثبات وحدانية الله، بمعنى أنه لا يشترط أن تثبت أولا وحدانية الله لكي يأتي الحديث بعد ذلك عن أن الأنبياء صادقون أو لا، بخلاف توقف صدق الأنبياء على وجود الله تعالى. نحن لا نستطيع أن نثبت صدق الأنبياء إلا بعد إثبات وجود الله تعالى، لأنه ما لم يكن الله موجودا كيف يرسل الأنبياء؟ وكيف يدعي هذا بأنه نبي مرسل من قبل ذاك؟ ذاك وأثبته أولا. من هنا صدق الأنبياء متوقف على وجود الله، ولكن هل صدق الأنبياء متوقف على وحدانية الله؟ لا. فإذا بما أنه ليس متوقف على وحدانية الله، إذا نستطيع أن نقول أن يمكن أن نستدل على الوحدانية بما يقوله الأنبياء. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني: دليل التمانع. ما معنى التمانع؟ دليل التمانع أي الدليل القرآني الذي يدل على تمانع وخلاف، وهو هذا الدليل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا هو يسمى بدليل التمانع ودليل الخلاف، ويمكن أن يسمى دليل الامتناع أيضا، امتناع لدخول حرف الامتناع عليه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وتعرفون أن لو في اللغة العربية هي حرف امتناع لامتناع، لو جئتني لأكرمتك، فامتنع إكرامي إياك لامتناع مجيئك. امتنع في الآية امتنع حصول الفساد، فساد نظام الكون، لامتناع تعدد الآلهة. المصطلح الثالث: خلو الجسم عن الحركة والسكون. ما معنى هذا؟ معنى أن الجسم يكون في وضع لا هو متحرك ولا هو ساكن، لا هو متحرك ولا هو ساكن، يعبر عنه بخلو الجسم عن الحركة والسكون. وهل لهذه الحالة وجود؟ لا، هذا من المستحيلات، أن جسم يكون لا هو متحرك ولا ساكن. بس هو مصطلح، سيأتينا أن البعض يقول أن الجسم قد يخلو من الحركة والسكون. المصطلح الرابع: يلزم فساد النظام. فساد النظام، ما معنى فساد النظام؟ الفساد، هل يقصد القرآن عندما يتحدث عن الفساد يقصد المسألة الانحرافية الخلقية؟ الجواب لا، لا يقصد. في كلام الأنبياء مع غيرهم، الأنبياء يقولون نحن جئنا للإصلاح، وأعداؤهم يقولون لا، إنما أنتم مفسدون، تريدون أن تفسدوا أمور الناس. نحن اليوم نعيش في بلد فيه خيرات وفيه كذا، أنتم مجيئكم يفسد هذه الأمور، ويوجد حالة من خربطة الأوراق، ويوجد حالة من الانحراف. الأنبياء ما لا يقصدون بالفساد هذا المعنى، وإنما القرآن عموما عندما يطرح مسألة الفساد يقصد شيئين رئيسين، يقصد أن هناك علاقة بين الخالق والمخلوق، وأن هناك علاقة بين المخلوق والمخلوق الآخر. إذا لم تكن العلاقة بين الخالق والمخلوق على الوجه الصحيح يعبر عنه فساد. إذا لم تكن العلاقة بين المخلوق والمخلوق الآخر على الوجه الصحيح يعبر عنه فساد. وما هو الإصلاح إذن؟ إنما نحن مصلحون. الإصلاح عكس ذلك، هو كون العلاقة بين الخالق والمخلوق على وجهها الصحيح، هذا يعبر عنه إصلاح. إنما خرجت كما يروى عن الإمام الحسين الذي هو السبط الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. طلب الإصلاح يعني أريد أن أحقق أمرين، أحقق العلاقة بين الخالق والمخلوق تكون على الوجه الصحيح، والعلاقة بين المخلوق والمخلوق الآخر تكون على الوجه الصحيح. الإمام الحسين يريد أن يحقق هاتين العلاقتين، لأنه عندما تنتشر المعاصي فمعناه أنه أكو خلل بين في علاقة الخالق والمخلوق. عندما تصير هذه الأمور الاجتماعية غير صحيحة، ظلم وكذا، هذا خلل في العلاقة بين المخلوق والمخلوق الآخر. فإصلاح هاتين العلاقتين القرآن يطلق عليه إصلاح. وجود خلل في هاتين العلاقتين القرآن يسميه فساد. إنما نحن أو أنتم مفسدون عن تفسدون العلاقة بين الله وبين عباده، وبين العباد بعضهم مع البعض الآخر وبين المخلوقين. المهم، فساد النظام في درسنا ما معناه؟ هل هو مقصود به الفساد القرآني؟ يقول لا، في درسنا فساد النظام أي نظام السماوات والأرض، فساده النظام يعني انعدام النظام. ألم تتقدم لدينا أو يتقدم لدينا في الدرس الماضي أو قبله مصطلح الفساد والكون؟ وفسرنا الكون عن وجود، والفساد العدم. فيلزم فساد لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تعدد الآلهة يوجب فساد نظام الكون، يعني انعدام النظام، لأن هذا الإله يقول يريد أن يوجد الكون، والإله الآخر يريد أن لا يوجده كما سيأتي. إذن ما سوف لا يتحقق انعدام النظام، فسادهما، فساد النظام يعني انعدام النظام. المصطلح الخامس، ما به المشاركة، من المصطلحات التي مرت في المنطق أيضا، مر في المنطق مصطلحان، ما به الاشتراك وما به الافتراق، أو ما به المشاركة وما به التمايز، يمثلون له بهذا المثال: الإنسان حيوان ناطق، الفرس حيوان صاهل، أو بدل الفرس قل الحمار حيوان ناهق. ما به الاشتراك بين الإنسان والحمار هو حيوانية. ما به الافتراق هو ما يخص كل واحد منهما، الناطق يفترق به الإنسان عن الحمار، والناهق يفترق به الحمار عن الإنسان. هذا يعبر عنه ما به الاشتراك وما به التمايز، أو قل ما به الاجتماع وما به الافتراق. عباراتنا شتى وحسنك واحد. المصطلح الخامس قلنا ما به المشاركة، أي الشيء الذي يشتركان فيه، مثال الإنسان حيوان ناطق، الفرس حيوان صاهل، يشتركان في الحيوانية. المصطلح رقم 6، ما به الممايزة أو الامتياز أو الافتراق، أي الشيء الذي يتميز ويمتاز، يمتاز أن ينفصل، ويفترق به أحدهما عن الآخر كالصاهلية والناطقية. المثال السابق، فالناطق يمتاز به الإنسان عن الفرس كما أن الصاهل يمتاز ويتميز به الفرس عن الإنسان. المصطلح السابع، نفي المعاني عنه، يعني نفي المعاني عن الله تعالى. ما معنى هذا المصطلح؟ يعني أن الأشاعرة يقولون أن صفاته تعالى هي صفات زائدة على ذاته، زائدة على ذاته، هي معاني زائدة على ذاته، معاني قديمة زائدة على ذاته، قائمة بذاته تعالى. نفي المعاني عنه، نريد أن ننفي هذا القول الذي يقوله الأشاعرة بأن صفاته تعالى هي معاني قديمة زائدة، وسوف ننفي ذلك بهذا الدليل المبسط، أنها إذا كانت معاني زائدة على ذاته تعالى، إذن ذاته تعالى محتاجة إلى هذا الزائد، محتاجة يعني مفتقرة، وكل مفتقر هو ممكن. هذا دليل. دليل آخر على أنها معاني زائدة، دليل على بطلان كونها معاني زائدة، قبل أن صحيح هي قديمة، صحيح هي قديمة ولكنها زائدة قائمة بذاته تعالى، يعني أنها تقوم بذاته تعالى، فبالتالي يلزم تعدد القدماء. القدرة قديمة، ذاته تعالى قديمة، العلم قديم، تعدد القدماء يعني تعدد واجب الوجود. هذا يأتي. المهم، نفي المعاني عنه، نفي هذا القول بأن صفاته تعالى هي معاني زائدة وإن كانت قديمة لكنها زائدة. المصطلح الثامن، نفي الأحوال عنه، هذا قول آخر نريد أن ننفي. هناك مجموعة تسمى بالبهشمية، هؤلاء يقولون أنه تعالى مساو لغيره من الذوات، يمتاز عن غيره بحالة تسمى الألوهية، وهذه الحالة توجب له أربعة أحوال، ويعرفون الحال لديهم، يعرفون الحال بأنه صفة لموجود، وهذه الصفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم. الحال تعريفه عندهم أنه صفة لموجود، ولكن هذه الصفة لا هي موجودة ولا معدومة، لا توصف بالوجود ولا بالعدم. فالله عندهم قادر، يقولون الله قادر بتلك القادرية، بتلك الحال قادرية، لأن هذه الألوهية توجد عندهم أربعة، قادرية وعالمية وإلى آخره، فيقولون الله قادر عن قادر بقادرية. هناك الأشاعرة يقولون الله قادر بقدرة، الله عالم بعلم. هذا يأتي، بس كمصطلح ينبغي أن نتعرف على نفي الأحوال. مقصود بالأحوال هنا هذا القول الذي يقول به البهشمية، وهو أن له تعالى حالة تسمى الألوهية يمتاز بها عن غيره، وهذه الألوهية تفرز أربعة أحوال، قادرية وعالمية ثم الله قادر يعني قادر بقادرية، عالم بعالمية. هذا ما ورد في الدرس من مصطلحات. فكرة الدرس، الصفة الخامسة من الصفات السلبية لله تعالى هي كونه تعالى لا شريك له، فنفي الشريك عنه محل إجماع ومحل اتفاق الحكماء والمتكلمين. نفي الشريك عنه يعني إثبات الوحدانية لله تعالى. ولكن لكل واحد منهما دليل على نفي الشريك وعلى إثبات الوحدانية لله تعالى. فهم يتفقون على أصل إثبات الوحدانية وأصل نفي الشريك عنه، ولكنهم يختلفون في الطريق إلى ذلك، في الدليل على ذلك. أما المتكلمون، متكلمون أي علماء الكلام، فإنهم يستدلون على نفي الشريك عن الله تعالى بدليلين. الدليل الأول الأدلة النقلية والسمعية التي تدل على أنه تعالى لا شريك له، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو، وكقوله تعالى وإلهكم إله واحد. وبالإضافة هذا الدليل، بالإضافة إلى هذا الدليل السمعي النقلي، يستدلون بإجماع الأنبياء أن كل الأنبياء من آدم حتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله أجمعوا على أن الله واحد لا شريك له. فإذن المتكلمون لديهم دليلان، الدليل الأول الأدلة النقلية السمعية وهي هاي الآيات، بالإضافة إلى إجماع الأنبياء واتفاق الأنبياء على أن الله واحد لا شريك له. لعلك تقول كيف تصدق الأنبياء في هذه المسألة؟ وهذه مسألة عقلية أن الله واحد لا شريك له، ألا يلزم الدور يعني أن تصديق الأنبياء متوقف على الوحدانية وإثبات الوحدانية متوقف على تصديق الأنبياء؟ لأنه جعلتم اتفاق وإجماع الأنبياء، صحيح أنكم لم تجعلوه دليل مستقل، بس جعلتموه كدليل مساعد. الجواب أن صدق الأنبياء لا يتوقف على إثبات الوحدانية، صدق الأنبياء يتوقف على إثبات وجود الله تعالى، صحيح. أما أن صدق الأنبياء هل يتوقف على وحدانية الله؟ الجواب لا. هذا الدليل الأول لعلماء الكلام. الدليل الثاني دليل التمانع، وهو إمكان التمانع والخلاف، أي لو أمكن وجود شريك لله تعالى لزم أن لا يمكن وجود العالم، لا يتحقق العالم، لا يوجد العالم، وهو ما يعبر عنه بالفساد في القرآن، لفسدتا يعني لانعدمتا لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، آلهة إلا الله، لفسدتا يعني لانعدمتا، لما تحققتا، لما وجدتا، فضلا عن أن يوجد العالم ويتحقق واقعا. الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، آلهة غير الله تعالى لفسدتا، أي لم توجد ولم يوجد نظام عالم الوجود حينئذ، واللازم باطل لأن النظام موجود والسماوات والأرض موجودتان. إذن وجود السماوات والأرض دليل على عدم تعدد الآلهة، تحقق هذا النظام وهذا الكون ووجوده كاشف على أن لا يوجد تعدد للآلهة، الإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نريد أن نقرر هذه الملازمة، نثبتها، نبينها، بيانها، كيف يلزم هذا؟ نقول لو أمكن وجود العالم، وجود السماوات والأرض، على تقدير وفرض إمكان وجود شريك لله تعالى لأمكن أن يحصل، يعني نقول هكذا، لو قلنا بإمكان وجود شريك لله وهذان الله مع شريكه يريدان أن يتوجه إلى العالم ألا. نقول لأمكن أن يحصل بينهما تمانع وتخالف، ولهذا سمي الدليل دليل التمانع. أمكن أن يوجد بين الله وبين شريكه، تعالى الله عن الشريك، تمانع وخلاف. في ماذا؟ أن يريد أحدهما وجود العالم، أحدهما يريد أن يوجد العالم ويريد الآخر عدمه في وقت واحد، يعني معا. فهنا ثلاثة افتراضات. الافتراض الأول أن يتحقق مرادهما معا، أحد هذين يعني الله مع شريكه، تعالى ربنا عن الشريك. لو فرضنا ذلك، وفرض المحال ليس بمحال، هذا الفرض الذي نقوله ليس بمحال كفرض كتقدير، لو أن أحدهما أراد إيجاد العالم والثاني أراد امتناعه معا، إذا قلنا يتحقق مرادهما، يتحقق مراد الأول فيوجد العالم، يتحقق مراد الثاني يعدم العالم، يلزم اجتماع النقيضين، وجود ولا وجود، وجود العالم ولا وجود العالم. هذا الفرض الأول. الثاني أن لا يتحقق مرادهما، العالم يزعل ويغضب ويقول أنا أنت تريدني أن أوجد وذاك يريدني أن لا أوجد، خلاص أنا ما راح أتي. لا يتحقق مرادهما، نقول ارتفع النقيضة، وجود العالم ولا وجود العالم. حسب الفرضية الأولى والفرض الأول اجتماع النقيضين، وهذا باطل، مستحيل اجتماع النقيضين، النقيضان لا يجتمعان. الفرضية الثانية ارتفاع النقيضين، أيضا هذا مستحيل. الفرضية الثالثة أن يتحقق مراد أحدهما دون الآخر. فهنا نقول يلزم أمران باطلان. الأمر الأول ترجيح بلا مرجح، كيف تحقق مراد ألف ولم يتحقق مراد باء؟ إما أن توجد خصوصية في ألف يفقدها باء، لأجل هذه الخصوصية ترجح وجود العالم فتحقق مراد ألف على مراد باء، وإما لا توجد خصوصية. إذا فرضنا أنه لا خصوصية بينهما حسب الفرض، إذن هذا ترجح بلا مرجح وهو باطل. هذا الأمر الأول باطل. الأمر الثاني أن الذي لم يتحقق مراده عاجز، عجز من لم يتحقق مراده، وهذا خلف، كون هذا الذي لم يتحقق مراده كونه واجب الوجود، كونه شريك وكونه خالق. وإذا بطل هذان الأمران ثبت عجز أحدهما، ثبت أنه لا يصح كونه شريك إذا كان هذا عاجز، لا يصح أن يكون شريك، فهو عاجز، وإن الله تعالى قادر غير عاجز، فثبت المطلوب وهو كونه تعالى لا شريك له. واضح الآن؟ هذا دليل التمانع المأخوذ من الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لا أننا نستدل بالآية، مو استدلال بالآية، وإنما المعنى الموجود في الآية، لأنه الآية تدلنا على معنى، يقول استدلوا بهذا المعنى العقلي، استدلوا على أنه لو كان فيهما آلهة لفسد الكون لما وجد، مو أنه نستدل بالآية، التفتوا، مو أننا نستدل بالآية حتى لا يشكل علينا بأنه كيف تستدلون بالآية، والحال أن هذه مسألة عقلية يمكن أن نرد عليهم بأنه تصديق الأنبياء وتصديق النبي أنه صلى الله عليه وسلم جاء بها القرآن لا يتوقف على إثبات وحدانية الله، يمكن أن نرد، بس نحن لا نريد أن نستدل بالآية، وإنما نستدل بالمعنى الذي أعطتنا ودلتنا عليه الآية، وهو معنى عقلي واضح. أما دليل الحكماء فهو لو كان في الوجود اثنان كلاهما واجب الوجود لذاته، كل منهما واجب الوجود لذاته، لزم أن يكونا ممكنين، وهذا خلف كونهما واجبي الوجود لذاتيهما. كيف إذا وجد اثنان كل واحد منهما واجب الوجود لذاته لزم أن يكونا كلاهما ممكنين؟ كيف؟ بين لنا الملازمة. الملازمة هكذا: أن واجبي الوجود لذاتيهما إذا فرضنا وجودهما، فرضنا أنهما موجودان، نقول: هل يتميز أحدهما عن الآخر؟ هل يمتاز أحدهما عن الآخر أو لا يمتاز؟ إذن لدينا شقان: الشق الأول يمتاز أحدهما عن الآخر، الشق الثاني لا يمتاز. فإذا نأخذ الشق الثاني، إذا لم يتميز أحدهما عن الآخر، إذن فلا إثنينية في المقام، لا إثنان، لا يوجد إثنان، الموجود واحد، لأنه لا يمتاز أحدهما عن الآخر، لا إثنينية. وادعاء وجود الشريك ادعاء الإثنينية، إذن لا إثنينية إذا لم يتميز أحدهما عن الآخر، فهما إذن واحد لا إثنان. وهذا خلف كونهما واجبي الوجود لذاتهما، خلف كون فرض شريك، فرض الشريك يعني وجود اثنين، أي خلاف الفرض أنهما اثنان، فثبت حينئذ المطلوب وهو كون واجب الوجود لذاته واحد لا اثنان. هذا إذا أخذنا الشق الثاني: لا يوجد شيء يتميز به أحدهما عن الآخر. إذا أخذنا الشق الأول: إذا تميز أحدهما عن الآخر، أحد واجبي الوجود لذاتيهما، أحدهما تميز عن الآخر بصفة بشيء لا يوجد في الآخر، نقول: يوجد شيئان هما ما به الاشتراك ما بينهما، ما به الاشتراك بينهما وما به الافتراق. ألم نفرض أن هذين أحدهما فيه صفة جعلته يتميز عن الآخر؟ إذن فيهما صفة اشترك فيها الاثنان، ولكل واحد منهما شيء تميز به عن الآخر، كما بينا الحيوانية اشترك فيها الإنسان والفرس، والناطقية ميزت الإنسان عن الفرس، والصاهل ميز الفرس عن الإنسان. هذا مصطلح ما به الامتياز وما به الافتراق، ما به الاجتماع وما به الافتراق. يوجد إذن شيئان هما ما به الاشتراك بينهما وما به الافتراق بينهما، وهذا هو صيرورة كل واحد منهما مركب، يعني كل واحد منهما سيكون مركب من شيئين: من شيء هو يقال له ما به الاشتراك والاجتماع بينهما، ما به الاشتراك، وشيء نعبر عنه ما به الافتراق والامتياز. مركب من هذين الشيئين، أي مركب من شيء يشتركان فيه، يسمى ما به الاشتراك والاجتماع، وهو وجوب الوجود. وجوب الوجود، هذا واجب الوجود وهذا واجب الوجود، هذه صفة اشتراك. وما به الافتراق بينهما، صفة افترق هذا بها عن ذاك. إذن كل واحد منهما مركب، وإذا أثبتنا أن كل واحد منهما مركب فهو حينئذ ممكن، لأن كل مركب ممكن، فيكونان ممكنين، وهذا خلف، يعني هذا خلف كونهما واجبي الوجود لذاتيهما، فثبت حينئذ المطلوب وهو لا يوجد واجب الوجود لذاتيهما، وإنما واجب الوجود لذاته واحد لا شريك له. هذه الصفة السلبية الخامسة، نفي الشريك عنه. أما الصفة السلبية السادسة فهي نفي المعاني والأحوال عنه تعالى. والمقصود بالمعاني هو صفاته تعالى التي ادعى الأشاعرة أنها معاني قديمة زائدة على ذاته، وهي هذه المعاني قائمة بذاته تعالى. فهو قادر بقدرة، القدرة هذا معنى، عالم بعلم، العلم هذه معنى زائد على ذاته، وإن كان قديم بس هو زائد. وهو حي بحياة، أي أنه تعالى قادر بهذه القدرة التي هي معنى زائد على ذاته، مع كون هذا المعنى الزائد على ذاته قائم بذاته أيضا. وهو عالم بهذا العلم الذي هو معنى زائد على ذاته تعالى، وهو حي بهذه الحياة التي هي معنى قائم بذاته وهي زائد على ذاته. إذا قلنا ذلك، نريد أن نثبت بطلان هذا القول. والدليل على بطلان قول الأشاعرة هذا هو أن نقول إذا قلتم أن صفاته تعالى هي معاني زائدة على ذاته، نقول أن كل ما هو زائد على ذاته هو غير ذاته، أليس كذلك؟ شيء زائد على ذاته هل هو نفس ذاته؟ هو غير ذاته. أن كل ما هو زائد على ذاته هو غير ذاته تعالى، مسألة واضحة. وحينئذ نقول لا تكون ذاته متصفة بتلك الصفة، فيلزم خلو ذاته تعالى من الكمال، لأن صفاته صفات كمال، والخلو من الكمال نقص، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. هذا دليل أنا الآن طرحته. تعال أخذ دليل ثاني على البطلان. إذا كانت صفاته معاني زائدة على ذاته، فتكون ذاته حينئذ محتاجة ومفتقرة إلى تلك المعاني الزائدة، حيث لا يكون عالما إلا بعلم، أي لا يكون عالما إلا بتلك الصفة التي هي معنى زائد على ذاته، وكذا لا يكون قادرا إلا بقدرة وهي تلك الصفة التي هي معنى زائد على ذاته تعالى. وكل مفتقر ممكنون، وهذا خلف كونه تعالى واجب الوجود لذاته. بهذا نكون قد نفينا المعاني عنه، وهو ما قاله الأشاعرة. الآن نريد أن ننفي الأحوال. نفي الأحوال معناه أن فرقة تسمى البهشمية قالت أنه تعالى مساوي لغيره من الذوات، يعني ذاته تعالى مساوية لغيره من الذوات، يعني لا فرق بين ذاته تعالى وبين ذوات البشر، هكذا يقول. نعم، ذاته تعالى تمتاز بصفة هي أو بحالة هي الألوهية، يعني ذاته تمتاز بحالة الألوهية وتفترق عن ذوات البشر بأن ذاته تعالى تمتاز بالألوهية، وهذه الألوهية تنتج وتوجب له تعالى أربعة أحوال، وهي توجب له القادرية، العالمية، الحيية، الموجودية. أربعة. يقولون هذه الأحوال الأربعة ما هو تعريفها؟ هي صفة لموجود، وهذه الصفة لا توصف لا بالوجود ولا بالعدم. وهذا أول بطلان. أنت تقول صفة لموجود، كيف لا توصف بالوجود ولا بالعدم، والصفة قائمة بالموصوف، بما أن الموصوف موجود إذن الصفة موجودة، أليس كذلك؟ مسألة واضحة. أنت تقول صفة لموجود، ثم تقول هذه الصفة لا توصف لا بالوجود ولا بالعدم. أنا أقول هذا خلف كونها صفة لموجود. الصفة دائما تكون قائمة بالموصوف، الموصوف بما أنه موجود إذن صفة متلبس بها فهي موجودة، كيف تقول أنها لا موجودة ولا معدومة؟ هذا أول بطلان يعني بطلان هذا القول من بدايته. يقولون فالله تعالى عندهم قادر بهذه القادرية، الحال قلنا القادرية، عالم بهذه العالمية، وقولهم هذا باطل، قولهم هذا باطل. أول الوجوه على بطلانه أن الحال يقولون هي صفة لموجود، لا هي موجودة ولا معدومة، أبطلنا كيف تكون صفة لموجود وهي ليست موجودة، والصفة دائما تكون قائمة بالموصوف، متحققة بالموصوف. هذا ثم يقولون أن الباري تعالى قادر بتلك القادرية أو عالم بتلك العالمية. نقول هذه الصفة قالوا عنها والحال عندهم صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم، نقول هذا مستحيل أيضا، لأن الشيء إما أن يكون موجودا أو يكون معدوم، إذ لا واسطة بينهما. ثم لو قلنا أن هذه على قول الأشاعرة أنها معاني زائدة، أو على قول البهشمية أنها أحوال زائدة، هذه الأمور الزائدة هي أمور اعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج، في الذهن هي زائدة لا في الخارج، خارج صفاته عين ذاته. وهذا هو القول الذي قال به الحكماء وقال به المحققون من المتكلمين، أنه تعالى قادر لذاته، عالم لذاته، اللي عبرنا عنه صفاته عين ذاته، نفس ذاته، عين عين نفس، نفس ذاته، لا يوجد اثنينية، ذاته وعلمه واحد. ثم لو قلنا أنه قادر بقادرية، عالم بعالمية، أيضا لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره، لأن هذا المعنى الزائد كما قلنا في رد المعاني قول الأشاعرة، قلنا أنه بما أنه زائد إذن هو غير الذات، إذن الذات محتاجة إليه، وإذا احتاجت الذات تكون مفتقرة، المفتقرة يكون ممكن، وهذا خلف كون الذات واجبة الوجود. ثم أيضا إذا كان الزائدة قبل أن، بما أنها زائدة فيمكن أن نقول إذا لاحظنا الذات بدون هذه الزيادة، يعني هي ليست حادثة كما يقول البعض حتى نشكل عليهم بإشكال أنها قبل طروها كانت الذات خالية، وإنما نشكل عليهم بإشكال آخر بصياغة ثانية، نقول بما أن هذه الأحوال أو المعاني، المعاني على قول الأشاعرة، الأحوال على قول البهشمية، بما أنها معاني وأحوال زائدة، نقول علينا أن نتصور الذات بدون هاي الزيادة، تصور مع أنها قديمة كما تقولون، قديمة ويلزم تعدد القدماء، هذا أيضا إشكال. وبالإضافة إلى هذا الإشكال، إذا لاحظنا الذات بدون هذه الزيادة تكون الذات خالية من صفات الكمال في مسألة التصور، في عالم التصور. الصفة السابعة أنه تعالى غني ليس بمحتاج، ويقول العلامة الحلي لأن وجوب وجوده دون غيره، بما أنه واجب الوجود، فإذا واجب الوجود لذاته يعني أنه مستغن عن غيره، استغناؤه عن غيره فرض كونه واجب الوجود لذاته، أو اللازم من كونه واجب الوجود لذاته، بما أنه واجب الوجود لذاته إذن هو مستغن عن غيره، مستغن في جهة دون جهة، لا، كل الجهات إذن هو الغني المطلق. بالإضافة إلى ذلك أن غيره مفتقر إليه، أن غيره مفتقر إليه، وكل مفتقر ممكن. بما أن غيره ممكن، إذن الممكن مفتقر، محتاج إلى علة، فإذن غيره مفتقر. العلة، هل الممكن هو علة لغيره؟ لا يمكن، قلنا إما أن يلزم دور أو تسلسل كما. إذن الممكن هو فقير إلى واجب الوجود لذاته. فثبت لنا بهذه العجالة أن واجب الوجود لذاته هو غني مطلق، وأن غيره فقير مطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم بلفظ الجملة الإسمية أنتم الفقراء، صفة دائمة، وليس بلفظ الجملة الفعلية التي تدل على الحدوث والتجدد، بلفظ الجملة الإسمية التي تدل على الثبوت والدوام. أنتم الفقراء إلى الله، صفة ثابتة ودائمة، ووجودهم عين الفقر إلى الله تعالى، عين الحاجة.
حتى لا يطول بنا وقت الدرس، اسمحوا لي أن أقف هنا على أن أكمل هذا الدرس في الجلسة القادمة. إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.